قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خبزة اليد والرجل. حدثنا أبو كريم، أخبرنا عبد الله بن إدريس وأبو أسامة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فقال صاحبه: لا تقل نبي، أو إنه لو سمعك كان له أربعة أعين. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات، عن تسع آيات بينات. فقال لهم: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تولوا الفرار يوم الزحف، وعليكم خاصة اليهود أن لا تعتدوا في السبت. قال: فقبلوا يديه ورجليه وقالوا: نشهد أنك نبي. فقال: قال فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قالوا: قال قالوا إن داود عليه السلام دعا ربه أن لا يزال من ذريته نبي، وإنا نخاف إن تبعناك يقتلنا اليهود. وفي الباب عن يزيد بن الأسود وابن عمر وكعب بن مالك رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه الترمذي وأخرجه النسائي وابن ماجه والحاكم وصححه رحمه الله تعالى. وائل بن عسان رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. هم يعرفون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كذبوه حسدا وبغيا وعنادا. يعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال اليهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي، عرفوا أنه نبي. فقال صاحبه: لا تقل نبي، لا تعترف، أعوذ من ذلك. إنه لو سمعك كان له أربعة واحد، يعني لو سمعك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يحتج بهذا أنكم تعرفون. هذا لا شك أنهم يعرفون، كما أخبرنا الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ولكن حسدوه. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليهوديان أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات بينات. قال الشارح رحمه الله: والمراد بالآيات ها هنا إما المعجزات التسع، وهي العصا واليد والثوبان والجراد والقلمل والضفادع والدم والسنون ونقص من الثمرات. الله تعالى ابتلاهم وجعل هذه آيات لموسى عليه السلام. العصا كان يحمل بيده عصا، وإذا ألقاها تكون حية تسعى بقدرة الله تعالى، معجزة لموسى عليه السلام. واليد كان يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء، آية ومعجزة دالة على أن موسى رسول الله عليه السلام. والطوفان، الطوفان الذي ابتلوا به وهو المطر الكثير والجراد، سلط الله عليهم الجراد وأكل محاصيلهم، والقمل ابتلاهم الله بالقمل ملأ بيوتهم نسأل الله السلامة والعافية، والضفادع كذلك سلط الله عليهم الضفادع تملأ بيوتهم وأوانيهم اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من ترحمنا، والدم صارت مياههم دم عقوبة من الله صلى الله عليه وسلم، والسنون أي الجذب والقحط تلاهم الله بالقحط والجذب، ونقص من الثمرات هذه 9 آيات. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا، هذا أعظم الجرائم الشرك، دعاء غير الله أو الذبح لغير الله التعلق على غير الله هذا الشرك أعظم الجرائم، إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، فلا تعبد غير الله أبدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا غير ذلك، لا تعبد إلا الله، ولا تسرق، أكل أموال الناس سرقة هذا حرمه الله عز وجل، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز، ولا تزنوا الزنا فاحشة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، نسأل الله العافية. ولا تمشوا ببريء بلا ذي سلطان ليقتله، لا تتهموا إنسانا بريء وترفعوه إلى السلطان ليقتله ظلما، البهتان جرم كبير، ولا تسحروا، السحر من عمل الشيطان والسحر كفر، قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، والسحر كفر ومن عمل الشيطان، فعلى المسلم ان يتقي الله ولا يصدق السحرة ولا يأتيه، ولا تأكل الربا، الربا من الكبائر المهلكة، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ولا تقذفوا محصنة، لا تقذفوا امرأة محصنة بالزنا كذبا وزورا، هذا من الكبائر، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ولا تولوا الفرار يوم الزحف، لا تفروا من الجهاد في سبيل الله وقت القتال في سبيل الله، قال تعالى ومن يولهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، نسأل الله العافية. وعليكم خاصة اليهود أن لا تعتدوا في السبت، الله حرم صيد السمك يوم السبت على اليهود رطوبة لهم. قال: فقبلوا يديه ورجليه وقالوا: نشهد أنك نبي. يعرفون. قال: فما يمنعكم أن تتبعون؟ لماذا ما تسلموا وتؤمنوا؟ قال: قالوا إن داود عليه السلام دعا ربه أن لا يزال من ذريته نبي. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مذكور عندهم في التوراة والإنجيل، يعرفون، ولكن كفروا به عنادا وحسدا. قالوا: وإنا نخاف إن تبعناك يقتلنا اليهود، نعوذ بالله. فأصروا على كفرهم مع معرفتهم بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. قال الشارح رحمه الله، قال النووي رحمه الله: تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو عمله أو شرفه أو صيانته، يعني تقواه أو نحو ذلك من الأمور الدينية، لا يكره بل يستحب. فإن كان لغناه أو لشوكته يعني قوته أو جاهه عند أهل الدنيا فمكروه شديد الضرارة.
قالوا: أخبرنا موسى بن مسعود عن سفيان
عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه. أبو جهل فرعون هذه الأمة قاتله الله، ولكن ابنه عكرمة أسلم رضي الله تعالى عنه. قال الشارع: صحابي رضي الله عنه أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه واستشهد بالشام في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، على الصحيح أي على القول الصحيح رضي الله تعالى عنه. عن عكرمة بن أبي جهل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جئته: مرحبا بالراكب المهاجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعكرمة عندما جاء مسلما، قال: مرحبا بالراكب المهاجر رضي الله تعالى. وورد أن عكرمة لما فتح الله تعالى مكة فر هاربا وركب سفينة، فلما لجت البحر جاءت الأموات، فقال أهل السفينة: ادعوا الله فإنه لا ينجيكم من هذا الغرق إلا الله. فعند ذلك عكرمة فكر وقال: إذا كان لا ينفعنا في هذا الحرب كان الحرب إلا الله، فلما أنا أفر من محمد؟ محمد يقول: قولوا لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك علي عهد، إن أنجيتني لأضعن يدي في يد محمد. فجاء وأسلم رضي الله تعالى. المشركون كانوا عند الشدة يدعون الله وحده، وعند الرخاء يدعون غيره، نعوذ بالله. كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك السفن دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، نعوذ بالله. فدعاء غير الله كفر وشرك، لا تدعو غير الله أبدا، غير الله لا يملك شيئا. قال الشارح رحمه الله: هو عكرمة ابن أبي جهل، واسم أبي جهل عروة ابن هشام المخزومي القرشي، كان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عكرمة وأبوه، وكان فارسا مشهورا، وهرب يوم الفتح. عكرمة هرب يوم الفتح فلحق باليمن، فلحقت به امرأته أم حكيم بنت الحارث، فأتت به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: مرحبا بالراكب المهاجر. فأسلم بعد الفتح سنة 8 وحسن إسلامه، وقتل يوم اليرموك شهيدا رضي الله عنه سنة 13 وله 62 سنة رضي الله تعالى عنه. قالت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت لأبي جهل عذقا في الجنة. فلما أسلم عكرمة قال يا أم سلمة: هذا هو، هذا تعبير الرؤيا، أن هذا ابنه أسلم. أما هو مات فرعون هذه الأمة قاتله الله، قتل يوم بدر وألقي في القليل أهلكه الله، وأما ولده فأسلم رضي الله تعالى. وفي الباب عن بريدة وابن عباس وأبي جحيفة رضي الله تعالى عنهم، وهذا حديث ليس إسناده بصحيح، لا نعرفه، لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث موسى بن مسعود عن سفيان، وموسى بن مسعود ضعيف في الحديث. على كل حال، الحديث الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأم هانئ: مرحبا لأم هانئ. وروى عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق مرسلا، والمرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن مصعب بن سعد وهذا أصح. وسمعت محمد بن بشار يقول موسى بن مسعود ضعيف في الحديث. قال محمد بن بشار: وكنت كثيرا عن موسى بن مسعود ثم وكتبت كثيرا عن موسى بن مسعود ثم تركت، يعني كتبت عنه احاديث كثيره ثم لما عرفت ضعفه تركت. باب ما جاء في تشميت العاطس. التشميت هو الدعاء بالخير، فاذا عطس المسلم وقال الحمد لله فعلى من سمعه ان يقول له يرحمك الله، يدعو له بالرحمه. ثم العاطس يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا من الاداب الاسلاميه، لان العطاس نعمه من نعم الله عز وجل. هناك ابخره تصعد من المعده الى الدماغ، فلو بقيت لا سببت أمراضا خطيرة، ولكن الله برحمته يسلط العطاس ويذهب ذلك بإذن الله تعالى. العطاس نعمة، والواجب على المسلم أن يشكر الله على جميع النعم. الحمد لله. ثم يقول من سمعه يرحمك الله، ثم يقول العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم. كلام طيب، دعاء مبارك. وهكذا المسلم لسانه دائما يتكلم بخير. حدثنا هنان، اخبرنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسلم على المسلم ست، للمسلم على المسلم حقوق ست بالمعروف، ثم بين يسلم عليه اذا لقيه ويجيبه اذا دعاه ويشمته اذا عطس ويعوده اذا مرض ويتبع جنازته اذا مات ويحب له ما يحب لنفسه. هذه حقوق المسلم على اخيه المسلم، يسلم عليه اذا لقيه، اذا لقيت اخاك المسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وقد تقدم ان الله يعطي على هذا 30 حسنة، اذا قلت السلام عليكم يعطيك الله 10 حسنات، وإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله يعطيك الله 20 حسنة، إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيك الله 30 حسنة. نعمة. فعلينا أن نتأدب بالآداب الإسلامية، إذا لقيت أخاك المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويجيبه إذا دعاه، إذا دعاك إلى طعام أجبه، إلا إذا كان هناك منكر فلا تحضر المنكر إلا إذا قدرت إزالته، وإذا لم يكن هناك منكر فعليك أن تجيب دعوة أخيك المسلم، لأن إجابة الدعوة سبب للمحبة والألفة والإسلام، وحثنا على التحابب والتوادم بين المسلمين. قال: ويشمده إذا عطس، إذا عطس وقال الحمد لله يدعو له يقول يرحمك الله، ويعوده إذا مرض، عيادة المريض من حق المسلم على أخيه. وورد في حديث آخر أن المسلم إذا عاد أخاه المريض كأنما هو في خرفة الجنة، كأنما هو يشتهي ثمر الجنة، أجر عظيم. وذلك لأن في عيادة المريض تخفيف عن المريض، المريض إذا عاده إخوانه يدخل عليه السرور ويخف الهم والحزن، فعيادة المريض فيها أجر عظيم، نسأل الله التوفيق. ويتبع جنازته إذا مات، يتبع جنازة أخيك المسلم إذا مات. وورد أن من صلى على الجنازة له قيراط من الأجر مثل أحد، وإذا صلى وتبع الجنازة حتى تدفن له قيراطات، كل قيراط كجبل أجر عظيم، الله أكبر. وذلك لما فيه من المواساة لأهل الميت، وفيه العبرة والاتعاظ وغير ذلك من المصالح والمنافع العظيمة. قال ويحب له ما يحب له، يحب لأخيه المسلم من الخير مثل ما يحب لنفسه، ويكره له الشر كما يكره. قال الإمام الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أيوب والبراء وأبي مسعود رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث حسن قد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلم بعضهم في الحارث الأعور. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه أحمد وابن ماجه والدارمي رحمهم الله تعالى. حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا محمد بن موسى المخزومي المديني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمؤمن على المؤمن ست خصال. يقول المسلم على أخيه المسلم يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، وينصح له إذا غاب أو شهد، لا يغش، ينصح له. هذا حديث صحيح. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه مسلم بلفظ: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. ومحمد بن موسى المخزومي مديني ثقة، روى عنه عبد العزيز بن محمد وابن أبي خديج رحمهم الله. باب ما يقول العاطس إذا عطس. حدثنا حميد بن مسعد، أخبرنا زياد بن الربيع، أخبرنا حضرمي مولى آل الجارود عن نافع أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر، أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله، لكن الرسول علمنا إذا عطسنا أن نقول الحمد لله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زياد بن الربيع. قال الشارع وأخرجه البزار والطبراني رحمهم الله تعالى. فإذا عطست قل الحمد لله، لأن العطاس نعمة من الله جل وعلا. باب ما جاء كيف يشمت العاطس إذا عطس وقال الحمد لله، ماذا نقول له؟ حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، أخبرنا سفيان عن حكيم بن دينم عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله. لأنهم كفار لا يقول يرحمكم، إنما يدعو لهم بالهداية، يدعو لهم أن يهديهم. أما المسلم إذا عطس قال الحمد لله، نقول له يرحمك الله. أما الكافر إذا عطس حمد الله، نقول يهديكم الله، ندعو لهم أن يهديهم الله للإسلام. وفي الباب عن علي وأبي أيوب وسالم بن عبيد وعبد الله بن جعفر وأبي هريرة رضي الله عنهم، هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا أبو أحمد، أخبرنا سفيان عن منصور عن هلال بن يسار عن سالم بن عبيد أنه كان مع القوم في سفر، فعطس رجل من القوم فقال السلام عليكم، فقال عليك وعلى أمك، فكأن الرجل وجد في نفسه، لما قال عليك وعلى أمك وجد في نفسه، فقال أما إني لم أقل إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك وعلى أمك، ثم علمه الرسول عليه السلام إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين، وليقل له من يرد عليه يرحمك الله، من يسمعه يقول يرحمك الله، وليقل يغفر الله لي ولكم. هذا حديث اختلفوا في روايته عن منصور، وقد أدخلوا بين هلال بن يسار وبين سالم رجلا، يعني راويا. كل إذا عطس المسلم يقول الحمد لله، ومن سمعه يقول يرحمك الله. ثم العاطف يقول يهديكم الله. وصل حضاره. حدثنا محمود بن غيلان، اخبرنا ابو داود، اخبرنا شعبه، اخبرني ابن ابي ليلى عن اخيه عيسى عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي ايوب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل الذي يرد عليه يرحمك الله، وليقل هو اي العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم، يعني حالكم، بالكم اي حالكم. حدثنا محمد بن المثنى، اخبرنا محمد بن جعفر، اخبرنا شعبه عن ابن ابي ليلى بهذا الاسناد نحوه، وهكذا روى شعبه هذا الحديث عن ابن ابي ليلى، وقال عن ابي ايوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن ابي ليلى يختلف قوله بهذا الحديث، يقول احيانا عن ابي ايوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول احيانا عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى الثقفي المروزي قال اخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن ابي ليلى عن اخيه عيسى عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رضي. باب ما جاء في إيجاب التشميد بحمد العاطس، إذا عطس العاطس قال الحمد لله، فعلى من سمعه أن يقول يرحمك الله. حدثنا ابن أبي عمر، أخبرنا سفيان عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما يعني دعا له قال يرحمك الله، ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت يعني لم يقل له يرحمك الله، لم يدعو له، يا رسول الله شمت هذا، دعوت له يرحمك الله ولم تشمتني، أنا ما قلت لي يرحمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه حمد الله وإنك لم تحمد. هذا عطس قال الحمد لله، فقلت له يرحمك، أنت عطست ما قلت الحمد لله. هذا حديث حسن صحيح، قال الشارح رحمه الله وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. باب ما جاء كم يشمت العاطس، يعني كم مرة، إذا عطس كم مرة يشمت. حدثنا سويد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: عطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاهد أي حاضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا رجل مذكور، يعني أصابه الزكام. هذا حديث حسن صحيح، قال الشارح قال: وأنا شاهد أي حاضر، ثم عطس، نعم عطس المرة الأولى قال الحمد لله، قال له يرحمك الله، ثم عطس الثانية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا رجل مذكور. وفي رواية يحيى القطان الآتية قال: في الثالثة، في العطسة الثالثة قال: أنت مذكور. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا يحيى بن سعيد، أخبرنا عكرمة ابن عمار
عن إياس بن سلم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، إلا أنه قال في الثالثة: أنت مزكوم. هذا أصح من حديث ابن المبارك. وقد روى شعبة عن كلمة ابن عمار هذا الحديث نحو رواية يحيى بن سعيد. حدثنا بذلك أحمد بن الحكم البصري، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرنا شعبة عن كلمة ابن عمار بهذا. حدثنا القاسم بن دينار الكوفي، أخبرنا إسحاق بن منصور السلولي الكوفي عن عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدالاني عن عمر بن إسحاق بن أبي طلحة عن أمه عن أبيها رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شمت العاطس ثلاثا، فإن ازداد فإن شئت فشمته وإن شئت فل. هذا حديث غريب وإسناده مجهول. يعني ثلاث مرات شمت، وإذا زاد إن شئت شمته وإن شئت فل. باب ما جاء في خفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا وزمنا، ولا شرا إلا وحذرنا، صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن وزير الواسط، أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن سبيك عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه أبو داود والحاكم صلوات الله وسلامه عليه: إذا عطس غطى وجهه بيده حتى لا ينتشر ذلك ويؤذي من حوله، وغض بها صوته، خفض صوته. وهذا من السنة أن تجعل يدك على فمك حتى لا ينتشر الوسخ على الناس وتغض صوتك بقدر الإمكان. باب ما جاء: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. حدثنا ابن أبي عمر، أخبرنا سفيان عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، وإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، وإذا قال فإن الشيطان يضحك من جوفه، وإن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا قال الرجل إذا تثاءب فإن الشيطان يضحك من جوفه. هذا حديث حسن. صلى الله على نبينا محمد وآله. العطاس من الله، نعمة من الله، والتثاؤب من الشيطان. قال الشارح: لأن العطاس ينشأ عنه النشاط للعباد، فلذلك أضيف إلى الله. الإنسان إذا عطس يحصل له النشاط يعينه على طاعة الله. والتثاؤب ينشأ من الامتلاء، من امتلاء البطن، فيورث الكسل، وأضيف للشيطان. ونهى أن يفتح الرجل يقول الشيطان يضحك، ضع يدك على فمك، إذا تثاءبت ضع يدك على فمك، ولا تفتح فمك وتقول الشيطان يضحك منك، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال القاضي رحمه الله: التثاؤب بالهم، التنفس الذي يفتح عنه الفرج، التثاؤب التنفس الذي يفتح عنه الفرج، يخرج نفس يفتح فمه، فلا تفتح فمك، ضع يدك على فمك وغض صدرك، لا تقل الشيطان يضحك منك. حدثنا الحسن بن علي الخلال، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم فقال الحمد لله، فحق على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله. وأما التثاؤب فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، يعني يضع يده حتى لا يفتح فمه ولا يقول ها ها، فإن ذلك من الشيطان يضحك منه، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا حديث صحيح، قال الشارع رحمه الله، وأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي رحمهم الله. قال: وهذا أصح من حديث ابن عجلان، وابن أبي ذئب أحفظ لحديث سعيد المقبري وأثبته من ابن عجلان. وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد قال: قال محمد بن عجلان أحاديث سعيد المقبري روى بعضها سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وبعضها سعيد عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه، فاخترطت علي فجعلتها عن سعيد عن أبي هريرة. فلهذا قال ابن أبي ذئب أحفظ من سعيد المقبري، يعني أصح حديثه، أصح من حديث ابن عجلان، وابن أبي ذئب أحفظ لحديث سعيد المقبري، يعني من ابن عجلان. وعلينا أن نتأدب في الآداب الإسلامية، إذا عطست قل الحمد لله، وإذا تثاءبت ضع يدك ولا تفتح فمك، فإن الشيطان يضحك إذا قلت آه آه. باب ما جاء أن العطاس في الصلاة من الشيطان. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي وهو ابن ثابت عن أبيه عن جده رضي الله عنه رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة والحيض والقيض والرعاف من الشيطان، أعاذنا الله تعالى من الشيطان. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريف عن أبي اليقظان، وسألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري رحمه الله عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، قلت له: ما اسم جدي عدي؟ قال: لا أدري. وذكر عن يحيى بن معين قال: اسمه دينار. قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ في الفتح الباري وسنده ضعيف، حديث هذا سنده ضعيف. باب ما جاء في كراهية أن يقام الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. لا يجوز لك أن تقيم إنسان من مجلسه وتجلس، لا يجوز، لأن هذا ظلم، إلا إذا كان هو في نفسه قام، قام أنت تقيمه في المكان. حدثنا قتيبة، أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه. هذا حديث حسن صحيح. قال وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله. حدثنا الحسن بن علي الخلال، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه. قال: وكان الرجل يقوم لابن عمر رضي الله عنهما ثم يجلس فيه. على كل حال إذا قام بنفسه وأذن لك الباب، وأما أنت تقيم تجلس في مكانك هذا ظلم منهي عنه. وابن عمر رضي الله عنهما كان لو قام له رجل ما يرضى تواضعا منه رضي الله تعالى. باب ما جاء إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع فهو أحق به. كان جالس في مكان ثم قام لحاجة ورجع، فإذا رجع هو أحق من مجلسه الذي كان. حدثنا قتيبة، أخبرنا خالد بن عبد الله الواسط عن عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن وهب بن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل أحق بمجلسه، وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه. هذا حديث صحيح غريب. قال الشارح رحمه الله وأخرجه أحمد رحمه الله في مسنده. وفي الباب عن أبي بكر وأبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه. باب ما جاء في كراهية الجلوس بين الرجلين بغير إذنهما. حدثنا سويد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا أسامة بن زيد، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. هذا حديث حسن، وقد رواه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب أيضا. قال الشارح: قوله هذا حديث حسن، وأخرجه أحمد وأبو داود رحمهم الله تعالى. إذا وجدت رجلين جالسين فلا يصح أن تأتي وتجلس بينهما، لعل بينهما كلام أو مشاورة أو شيء، إلا بإذنهما. هذا من الآداب الإسلامية، فكل ما يجلب المحبة والمودة بين المسلمين أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل ما يسبب العداوة والبغضاء نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. يجب على المسلم أن يتأدب بالآداب الإسلامية. اللهم وفقنا لاتباع كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه. باب ما جاء في كراهية القعود وسط الحلقة. حدثنا سويد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا شعبة عن قتادة عن مجلد أن رجلا قعد وسط الحلقة وقال حذيفة رضي الله عنه ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من قعد وسط الحلقة. هذا حديث حسن صحيح، وأبو مجلد اسمه لاحق بن حميد. قال الشارح رحمه الله وأخرجه أحمد وأبو داود والحاكم: فلا يجوز الجلوس وسط الحلقة. قيام الرجل للرجل. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا عفان، أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح غريب. قال: ذكره الحافظ الفتح ونقل التصحيح الترمذي وأقره رحمهم الله. كانوا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم محبة شديدة، ولكن كانوا لا يقومون إذا رأوه لأنه يكره ذلك. فإذا رأيت إنسان لا ينبغي أن تقوم له. المحبة بالقلب، احترام بالقلب. حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا قبيصة، أخبرنا سفيان عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلد قال: خرج معاوية رضي الله عنه فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوا فقال: اجلس. فقال: اجلسا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن أبي أمامة رضي الله عنه، وهذا حديث حسن. قال الشارح رحمه الله وأخرجه أحمد وأبو داود رحمه الله: خرج معاوية رضي الله تعالى عنه فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوا، قام احتراما له، فقال: اجلسا. معاوية رضي الله عنه قال: اجلسا، نهاهما عن القيام. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره، يعني من أحب أن يتمثل له الرجال قياما، أن ينتصب له الرجال قياما، فليتبوأ مقعده من النار. الذي يحب أن يقوم الناس له فليتخذ مقعدا من النار، نعوذ بالله من النار. حدثنا هناد، أخبرنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلد عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. تقليم الأظهار. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وغير واحد قالوا: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستخداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار، خمس من الفطرة التي فطر الله الناس عليها ورضيها سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله، قال في النهاية: أي من السنة، من الفطرة أي من السنة، يعني سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي أمرنا أن نقتدي به. الاستحداث وهو حلق العان، حلق الشعر الذي بالعان، لأن بقاءه يسبب روائح كريهة، فالإسلام دين الطهارة. حلق العانة من الفطرة، والختان، الختان من الفطرة، ختان الذكر واجب وختان الأنثى مستحب ليس بواجب. كذلك قص الشارب من الفطرة، تقص شاربك. ونتف الإبط، نتف شعر الإبط، لأن بقاءه أيضا يسبب الروائح الكريهة. وتقليم الأظفار، لأن الوسخ قد يكون تحت الأظفار، فدين الإسلام دين النظافة والطهارة والخير، فعلى المسلم أن يتبع هذه الأمور التي هي من الفطرة: الاستحداث والختان وقص الشارب وتقليم الأظفار. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه أحمد والشيخان البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه رحمهم الله. حدثنا قتيبة وهناد قال أخبرنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة، أي من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: قص الشارب وإعفاء اللحية، أي تركها كما خلقها الله عز وجل، والسواك، استعمال السواك من الفطرة، فالمسلم يستعمل السواك وينظف أسنانه وفمه لأنه يكلم الله في الصلاة، فعليه أن يطهر فمه من القاذورات والروائح الكريهة. والاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف وطرح لإزالة الأوساخ التي في الأنف. وقص الأظفار وغسل البراجم، البراجم عقد الأصابع، هذه العقد إذا توضأت اغسل براجمك، لأن هناك الجلد